الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الفروع أنه لو أن المالك لم يجز البيع الفضولي فإذا لم يجز البيع الفضولي فهنا مطلبان: المطلب الأول في أخذه للمبيع، والمطلب الثاني في رجوع المشتري على البائع بالثمن. أما بالنسبة للمطلب الأول فالمالك إن كان المبيع في يده فالبحث منتفي، وأما إذا افترضنا أن المبيع ليس في يده بل إما هو في يد البائع الفضولي أو في يد المشتري، فمن حق المالك انتزاع المبيع ممن هو في يده بمقتضى قاعدة السلطنة: الناس مسلطون على أموالهم. وله أيضا المطالبة بقيمة منافع المبيع، سواء المنافع المستوفات أو غير المستوفات، كما لو فرضنا أن المبيع دكان أو دار مثلا، أو أن المبيع سيارة مثلا، وقد أخذها البائع الفضولي وسلمها للمشتري، فحينئذ كما أن للمالك انتزاع السيارة من يد المشتري بمقتضى قاعدة السلطنة، كذلك له مطالبة المشتري بقيمة منافع السيارة في هذه المدة، سواء استوفى منافعها بأن ساقها واستخدمها أو عطلها ولم يستوف منها أي منفعة. أما المنافع المستوفات فلقاعدة الإتلاف: من أتلف مال غيره فهو له ضامن، والمفروض أن المشتري باستيفائه لمنافع السيارة أتلف هذه المنافع على مالكها فيكون شنو؟ ضامنا لها. وأما إذا لم يستوفها فبمقتضى قاعدة الاحترام: هذا مال، المنافع مال، المنافع مال، ومقتضى احترام المال ضمانه ما لم يكن تفويته عن إذن من مالكه. فتفويت المال على مالكه موجب لضمانه بمقتضى قاعدة الاحترام، وإن لم يستوفي من فوته تلك المنافع وذلك المال. إذن فبالنتيجة المالك إذا رد البيع أو لم يجز البيع فإنه كما له انتزاع العين ممن هي تحت يده، كذلك له قيمة منافعها المستوفات بقاعدة الإتلاف وغير المستوفات بقاعدة الاحترام.
هذا إذا كانت العين موجودة، أما إذا افترضنا أن العين تلفت، يعني البائع الفضولي سلم عين المبيع للمشتري وتلفت العين تحت يد المشتري، سواء كانت العين كتابا أو سيارة أو أشباه ذلك، تلفت تحت يد المشتري. وإذا تلفت تحت يد المشتري كما أن منافعها كانت مضمونة، فإن العين أيضا شنو؟ مضمونة، فللمالك قيمة العين. إنما اختلفوا هل أن المناط قيمة يوم الغاصب أو أن المناط قيمة يوم التلاف أو أن المناط قيمة يوم الأداء أو أن المناط أعلى القيام من يوم الغصب إلى يوم الأداء، على أقوال أربعة. فمن قال بأن المضمون قيمة يوم الغاصب، يعني يوم استولى المشتري على هذه العين، عليه أن يضمن قيمة العين بيوم شنو؟ بقيمة يوم الاستيلاء، بقيمة يوم الغاصب وهو يوم استيلائه على هذه العين، باعتبار أن يوم الاستيلاء هو يوم دخلت العين في عهدته، يعني في عهدة المشتري، بمقتضى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يوم الغاصب يوم الاستيلاء هو يوم دخلت العين فيه تحت عهدة المشتري بحيث كان مأخوذا بها. وقول بأن المناط قيمة يوم التلاف، لأنه يوم الضمان، قبل يوم التلاف كانت العين تحت عهدة المشتري، لكن معنى أن العين تحت عهدته يعني يجب عليه الرد. أما الضمان إنما حدث في يوم التلف، فقبل يوم التلف كان الضمان تعليقيا، ولكن في يوم التلف صار الضمان تنجيزيا. يوم التلف تحول الحكم من حكم تكليفي وهو وجوب الرد إلى حكم وضعي وهو اشتغال ذمة المشتري بقيمة العين، فبما أنه يوم الضمان التنجيزي لذلك فيؤخذ بقيمة العين في يوم التلاف. ومن يقول بأن المضمون قيمة يوم الأداء، لا قيمة يوم الغصب ولا قيمة يوم التلاف، ولكن إذا جاء مالك إلى المشتري قال سلم لي العين، قال العين تلفت، قال سلم لي قيمتها، فعليه أن يسلم قيمتها بقيمة وقت الأداء، باعتبار ما ادعوه من أن السيرة العقلائية جارية على ضمان المتلفات بقيمة يوم الأداء، أو أن العين تظل في عهدة المشتري، عهدة كل واحد كما هو ظاهر قاعدة شنو؟ على اليد، ظاهر على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أن العين تبقى على عهدته إلى أن يأتي يوم الأداء. ظاهر هذه القاعدة أن العين تبقى في عهدته إلى يوم الأداء، فإذا جاء يوم الأداء فإن كانت العين موجودة أداها، وإن لم تكن موجودة فأداء قيمتها بذلك اليوم أداء لها، وإلا لو أدى قيمة يوم التلف أو أدى قيمة يوم الغصب لا يصدق على أداء القيمتين السابقتين أنه أداء للعين، إنما يصدق على الأداء أنه أداء للعين إذا أدى قيمتها بيوم أدائها. أو أن المناط أعلى القيام من يوم استولى على العين إلى يوم أدى ذلك، أعلى القيام يؤخذ بها. لما؟ لأن ظاهر قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي أن ما أخذه يثبت في عهدته بتمام خصوصياته، ومن خصوصيات العين المأخوذة شنو؟ قيمتها. ما أخذه يثبت على عهدته بتمام خصوصياته، ومن أوضح خصوصياته ارتفاع قيمته، فإن ارتفاع القيمة من يوم الغصب إلى يوم التلف هذا من خصوصيات العين. إذن فعليه أن يضمن العين بتمام خصوصياتها ومنها ارتفاع القيمة، فلا بد أن يضمن أعلى القيام. بل الشيخ يقول بناء على أن المطلوب أعلى القيام، لو أن ارتفاع القيمة كان بيد شخص والقيمة الفعلية بيد شخص آخر وزع الضمان عليهما. كيف وزع الضمان عليهما؟ كما في مسألة تعاقب الأيدي، لو أن إنسان غصب كتابي ثم باعه على زيد، زيد باعه على عمرو، عمرو باعه على بكر، هذا الكتاب عندما غصبه مني الغاصب كانت قيمته شنو؟ 1000 توما. عندما وصل إلى يد بكر الذي هو الأخير، آخر يد استولت عليه وهو يد بكرين، نزلت قيمته إلى ماذا؟ إلى 100 توما. أنا المالك إذا تعاقبت الأيدي على ملكي يحق لي أن أرجع إلى أي يد من هذه الأيدي؟ يحق لي أن أرجع إلى أي يد؟ أرجع إلى اليد الأخيرة، أخذ من اليد الأخيرة ترجع إلى ما قبلها، ما قبلها يرجع إلى ما قبلها، ما قبلها، وهكذا إلى أن يرجع إلى الغاصب بمقتضى قاعدة المغرور يرجع على من غره. أنا أرجع إلى اليد الأخيرة، ورجعت إلى اليد الأخيرة، اليد الأخيرة قال العين تلفت فيه ودفع قيمتها، قال قيمتها اليوم شنو؟ 100 توما. بما أن مقتضى قاعدة الاحترام ضمان المال بتمام خصوصياته، ومقتضى قاعدة اليد دخول العين في العهدة بتمام خصوصياتها ومن خصوصياتها ارتفاع القيمة، فأنا هذا يضمن للقيمة الفعلية، وما زاد على ذلك يضمن لي من كان ارتفاع القيمة تحت يده، يعني من أتلف علي ارتفاع القيمة. أرجع للبائع الأول أقول له أعطيني شنو؟ 900. لما؟ لأن العين لما كانت تحت يدك كانت قيمتها 1000، وأنت فوتت علي هذه القيمة بتسليمك العين لفلان وفلان إلى أن نزلت قيمتها. إذن فبالنتيجة مقتضى قاعدة اليد ضمان أعلى القيم بالنسبة لمن فات أعلى القيم تحت يده. وهذا تمام الكلام في المطلب الأول، وهو شنو؟ وهو رجوع المالك على من كانت العين في يده إما مع بقائها أو مع تلفها. المطلب الثاني، الآن المشتري سمع أن المالك ما أجاز المبيع، ما أجاز البيع، المشتري سمع أن المالك ما أجاز هذا البيع الفضولي، بطل، أخذ العين، فما هو حكم المشتري بالنسبة إلى شنو؟ إلى الثمن، حيث أنه دفع الثمن لمن؟ للفضولي، البائع الفضولي، فما هو حكمه بالنسبة إليه؟ يقول الشيخ بأنه هنا مسألتان، المسألة الأولى أن المشتري يرجع على البائع في الثمن، قل له سلم لي الثمن، والمسألة الثانية أنه يرجع على البائع فيما غرمه على العين إلى أن سلمها شنو؟ للمالك الأصلي. فإحنا الآن الكلام فعلا في المسألة الأولى، في مسألة الثمن، أنه يرجع في الثمن على بائع الفضولي. هنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون المشتري جاهلا بأن البائع فضولي، ظن أن البائع مالك أو أنه وكيل من قبل المالك أو أنه ولي على المال، على أي حال ما كان يعلم بأنه فضولي، بنى على ظاهر الحال، بنى على ظاهر الحال واشترى منه، الآن تبين أنه فضولي وأن المالك قد رد البيع، فحينئذ يطالبه بالثمن. للمشتري أن يطالب الفضولي بالثمن الذي سلمه إياه إن كان موجودا أو بقيمته إن كان تالفا، على الخلاف الذي ذكرناه في تحديد القيمة بقيمة أي يومين. فإن قلت، الشيخ هنا يتعرض لدخل ودفع دخل، فإن قلت هذا الفضولي أقر على نفسه، عفوا مو الفضولي، الثاني المشتري، هذا المشتري أقر على نفسه بأن الفضولي يملك العين، يعني هو عندما اشترى منه ودفع الثمن إليه، اشترى منه الكتاب دفع الثمن إليه، عندما دفع الثمن إليه فقد أقر على نفسه بأن البائع الفضولي يملك هذا الكتاب، ولأنه يملك هذا الكتاب إذن هو يملك عليه الثمن. إقراره بأن البائع الفضولي يملك الكتاب إقرار على نفسه بأن للبائع الفضولي ثمنا، تمام؟ لولا مقتضى المعاوضة، أنا عندما أقر بأن هذا الكتاب لزيد اللي قاعد يبيعني، أنا عندما أقر بأن هذا الكتاب للبائع، هذا يستلزم إقرار ثاني وهو إقراري بأن الكتاب للبائع، يعني إقرار مني على نفسي بأن للبائع شنو؟ ثمن الكتاب في ذمتي، ثمن هذا الكتاب في ذمتي له، إذن فهو أقر على نفسه بأن الثمن لمن؟ للبائع. لما أقر بأن المبيع للبائع أقر على نفسه بأن الثمن للبائع، فيؤخذ بإقراره. إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، يؤخذ بإقراره على نفسه، يقال له ما إلك حق تطالب البائع بالثمن. لماذا؟ لأنك أقررت على نفسك بأن هذا الثمن للبائع. متى أقررت بأن؟ لما أقررت بأن المبيع عليه، لما أقررت بأن المبيع عليه أقررت بأن الثمن له بمقتضى المعاوضة، فتؤخذ بإقرارك على نفسك، بعد ليس لك حق شنو؟ أن تطالب بماذا؟ بهذا الثمن. يقول الشيخ قدس سره: هذا الإقرار على نوعين، تارة يكون إقرارا ظاهريا وتارة يكون إقرارا واقعيا. إذا كان إقرارا ظاهريا، يعني هذا المشتري المسكين المستكين بنى على شنو؟ بنى على مقتضى قاعدة اليد، شاف المبيع تحت إيد البائع أجرى قاعدة اليد، مقتضى أن المبيع تحت يده أنه شنو؟ ملكه، تمام؟ اليد إمارة الملكية، أنا شفت المبيع تحت يده، لما شفت تحت يده بنيت على إمارية اليد، إمارية اليد تقول أن المبيع ملكه، بنيت على ذلك، فأنا ما أقررت بأن المبيع عليه إقرارا واقعيا، بنيت على أن المبيع عليه إقرار ظاهري، يعني إقرار منوط بحجية اليد، إقرار منوط بإمارية، هذا إقرار ظاهري بعد منوط بإمارة من الإمارات، فإذا انكشف أن الإمارة مخطئة شنو؟ فلا إقرار عندي، إقرار معلق على تمامية إمارة، فإذا انكشف خطأ الإمارة فلا إقرار عندي، تمام لولا؟ فبما أنني أقررت أن المبيع عليه إقرارا ظاهريا، يعني إقرارا منوطا بإمارة معينة وقد تبين خطأ الإمارة، خلاص فلا إقرار عندي، إذن ليحق أن أرجع عليه شنو؟ بالثمن، ليحق أن أطالبه بالثمن. وأما إذا كان الإقرار إقرار واقعي، كيف يعني إقرار واقعي؟ يعني شهد شاهدان عدلان أن هذا الكتاب مو ملكه، قالوا له لا تشتري من عندنا، ترى هذا الكتاب مو ملكه. قال لا، أخذ الكتاب. هنا بعد ما يقدر يبني على قاعدة اليد، لأن اليد تنتفي بقيام البينة على خلافها، فقامت البينة على خلاف أن هذا مو يد، أن يده ليست يد ملكه، تمام لولا. هنا لا يمكن أن يقول بأن أقررت إقرارا ظاهريا، يعني إقرارا منوطا بإمارة، أي إمارة؟ لا إمارة إلا قاعة اليد. قاعة اليد انتفت بقيام البينة على خلافها، شهد عندك عدلان أن هذا ليس ملكا له، ومع ذلك أقررت بأن المبيع ملكه. إذن إقرارك بأن المبيع ملكه إقرار واقعي، يعني إقرار مستند إلى واقع تعتقده لا إلى إمارة. يعني تقول أنا أقر بأن المبيع للبائع، يعني أقر بأن المبيع للبائع لاعتقادي أن هذا هو الواقع، لا منوطا بإمارة ولا منوطا بحجة. فحينئذ إذا كان إقرارك مو منوط بإمارة، فإذا إقرارك إقرار واقعي تنجيزي، فتؤخذ بإقرارك، فليس لك حق الرجوع. فإذا شككنا ما ندري، هذا أقر حين الشراء أن المبيع لمن؟ للبائع، لكن لا ندري أن إقراره كان إقرارا ظاهريا مستندا إلى اليد، أو كان إقراره إقرارا واقعيا. فهنا وجهان: الوجه الأول ظاهر حاله أنه يقر بناء على الإمارة، فماكو عاقل يقر إقرار واقعي مع قيام الإمارة على خلافه، تمام لولا. ظاهر حاله أنه يقر شنو؟ إقرار ظاهر، يعني يقر إقرار معلق على إمارتين، فإذا انكشف خطأ الإمارة ولا منه؟ بل منه؟ من؟ حس عراقي. ظاهر حاله أن إقراره مستند إلى حجة، المتدين يستند في إقراراته وأعماله إلى حجة، ظاهر حاله أنه مستند إلى حجة. فإذا كان ظاهر حاله أنه مستند إلى حجة وقد تبين خطأ هذه الحجة، إذن شنو؟ فلا يؤخذ بإقراره. هذا ظاهر حاله، لكن ظاهر إقراره، ظاهر الإقرار غير ظاهر الحال، ظاهر إقراره، ظاهر قوله هذا الكتاب لبائعه، ظاهر هذه الكلمة، يعني لو خلينا عن ظاهر الحال، ظاهر هذه الكلمة، ظاهر لفظ الإقرار أنه إقرار بالواقع لا إقرار بإمارة، لأن الإقرار من قسم الإخبار لولا، وظاهر الإخبار أن المخبر يخبر عن الواقع مباشرة، لا يخبر مستندا إلى إمارة أو إلى حجة. إذن ظاهر حاله استناد إلى الإمارة، لكن ظاهر إقراره أنه إخبار عن نفس الواقع لا أنه إخبار عن إمارة أو إخبار عن حجة. فحينئذ يؤخذ بظاهر إقراره في أنه إخبار عن الواقع، فلا يحق له الرجوع. ذكر الشيخ هذين الوجهين، هذا كله في الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه عالم بأن البائع فضولي ومع ذلك سلمه الثمن، يعلم بأن البائع فضولي ومع ذلك سلمه الثمن، فهنا هل يحق له الرجوع فيه أم لا؟ من قائل نعم، لا يحق له الرجوع، إذا علم بأنه فضولي لا يحق له الرجوع في الثمن. لما؟ لأنه سلطه عليه، بما أنه سل مع علمه بأنه فضولي دفع الثمن إليه، فقد سلطه على الثمن تسليطا مجانيا، ومقتضى تسليطه المجاني على الثمن أن لا حق له في الرجوع. الشيخ قدس سره دفع ذلك، قال له الرجوع. لما؟ لأنه مجرد دفع الثمن إلى البائع الفضولي لا يعني أنه شنو؟ تسليط مجاني، بل إنما أعطاه إياه بعنوان الوفاء بالعقد، بحيث إذا أجاز المالك هذا البيع يرجع الثمن لمن؟ للمالك، لعله أعطاه إياه بعنوان الوفاء لا بعنوان التسليط. والشاهد على ذلك أمران: الأمر الأول أنه لو قلنا بهذا لقلنا به في البيع الفاسد، لو قلنا بذلك لقلنا به في البيع الفاسد. يعني أنا اشتريت من شخص بيعا فاسدا، يعني مثلا اشتريت من شخص كتابا في بيع فاسد، فاسد إما لأن البيع غرري أو فاسد لأنه لا ولاية له على أي حال، بيع فاسد. في البيع الفاسد يقولون من حق المشتري أن يطالب بالثمن، مع أنه مقتضى علمه بأن البيع فاسدون أنه سلطه على الثمن تسليطا مجانيا فلا يحق له الرجوع. فكما أنكم في البيع الفاسد قلتم بأن المشتري له حق الرجوع في الثمن وإن كان قد دفع الثمن مع علمه بالبيع الفاسد، فكذلك في المقام. هذا أولا. وثانيا هذا الوجه اللي مر علينا الشيخ يكرره، يقول: إذا تقولون بأن المشتري حينما دفع الثمن للبائع الفضولي فقد خرج الثمن عن ملك المشتري إلى ملك الفضولي، إذا تقولون بهذا ليس للمشتري استرجاع الثمن. لماذا؟ لأنه خرج عن ملكه ودخل في ملك الفضولي. بماذا؟ بالتسليط. إذا تقولون بهذا معناه شنو؟ فوت محل الإجازة. إذا تقولون البائع الفضولي ملك الثمن، إذن صار البيع بيعا بلا ثمن، خرج المبيع عن ملك المالك الأصلي والثمن لم يدخل في ملكه، وإنما دخل في شنو؟ في ملك البائع الفضولي، فصار البيع بيعا بلا ثمن، والبيع بلا ثمن غير قابل لتعلق الإجازة به. فإذا لازم قولكم بأن المشتري ليس له الرجوع يعني أن الثمن دخل في ملك البائع، فإذا دخل الثمن في ملك البائع صار البيع بلا ثمن، إذا صار البيع بلا ثمن صار غير قابل لتعلق الإجازة، وعدم قابليته لتعلق الإجازة معناه شنو؟ معناه بطلان الإجازة، مع أنه بلا إشكال في هذا الفرض لو أجاز المالك شنو؟ لو أجاز المالك البيع لماذا؟ بل لو أجاز المالك البيع لكان البيع صحيحاً. إذن كلامكم هذا مصادم للقول بأن المالك لو أجاز لصح البيع. أقرأ هذا مسألة: لو لم يجز المالك، ما أجاز البيع الفضولي، فإن كان المبيع في يده، يعني في يد المالك بعد المبيع ما طلع من إيده، فهو ما نحتاج بعد البحث، وإلا لو كان المبيع في يد غيره، في يد غير المالك، فله يعني للمالك انتزاعه، يعني انتزاع المبيع ممن وجده في يده، سواء كان هو البائع أو المشتري. مع بقائه، يعني ما مع بقاء العين بعدها ما تلفت، ويرجع بمنافعه، يرجع بمنافعه، يرجع بقيمة منافعه، ويرجع بقيمة منافعه المستوفات، قولوا لقاعدة الإتلاف وغيرها لقاعدة الاحترام، جميع المنافع يرجع بقيمتها، يأخذ قيمتها ممن وجد العين تحت يديه. على الخلاف المتقدم في البيع الفاسد أنه يرجع بالمنافع غير المستوفات أو لا يرجع. هذا إذا كانت العين موجودة، وإن كانت مفقودة ومع التلف، يعني تلف العين، عين المبيع، يرجع المالك إلى من تلفت العين عنده. بأي قيمة؟ بقيمته يوم الغصب، ما ذكرها هو، بقيمته يوم الغصب، لأنه يوم دخول العين في العهدة، أو يوم التلف لأنه يوم الضمان، أو يوم الأداء، ما ذكر يوم الأداء، أو يوم الأداء بمقتضى الارتكاز العقلائي، أو بأعلى القيام من زمان وقع في يده حتى شنو؟ حتى زمان أدائه. لما؟ لأن ظاهر على اليد ما أخذت حتى تؤدي ضمان المبيع ضمان المأخوذ بتمام خصوصياته، ومن خصوصياته ارتفاع القيمة. لماذا مو ذكروا الاحتمالات فيما مضى؟ إذا تذكروا في المقبوض بالبيع الفاسد ذكر هذه الاحتمال. ولو كان هذا تفريع على ضمان أعلى القيم، مو قال أو أعلى القيم، يريد يفرع على ضمان أعلى القيم، يقول لو فرضنا أن أعلى القيم في يد والقيمة الفعلية في يد أخرى، يقول مع ذلك يوزع. ولو كان المبيع قبل ذلك، يعني قبل أن يتلف، في ضمان آخر، يعني في ضمان شخص آخر، وفرض زيادة القيمة عنده، عنده يعني عند الأول، ثم نقصت القيمة عند الأخير، اختص السابق، الآخذ السابق، بالرجوع بالزيادة، يرجع على السابق بالزيادة، كما صرح به جماعة في الأيدي المتعاقبة، بمقتضى عموم على اليد هو ذلك. هذا هو المطلب الأول، هذا كله حكم المالك مع المشتري. يعني كان المفروض يقول هذا كله حكم المالك مع من وجد العين في يده، مو مع المشتري، لأن كلام السابق كان مع من وجد العين في يده. وأما حكم المشتري نفسه مع بائع الفضولي، فيقع الكلام فيه في مسألتين: الأولى تارة في الثمن، وأخرى فيما يغرمه، يأمن اللي يغرمه المشتري للمالك زائدا على الثمن، لأنه بيغرم الثمن وبيغرم المنافع اللي استوفاها، تمام؟ لو لا، المشتري مو بيغرم بس الثمن، بيغرم المنافع أيضا، تمام؟ فهنا مسألتان: الأولى وهي الرجوع في الثمن، أنه الضمير يعود على من؟ المشتري، يرجع عليه على من؟ على البائع الفضولي بالثمن، إن كان المشتري جاهلا بكون البائع فضوليا، سواء كان الثمن باقيا تحت يد البائع أم تالفا، ولا يقدح في ذلك، هذا دفع دخل. ما قلنا أكو واحد يقول هو أقر بأن المبيع للبائع الفضولي، وإقراره بأن المبيع للبائع يعني إقرار بأن الثمن للبائع الفضولي، فإذا أقر بأن الثمن للبائع الفضولي أخذ بإقراره، فلا يحق له المطالبة بماذا؟ بالثمن. ولا يقدح في ذلك، في ذلك يعني في رجوعه بالثمن، اعترافه يعني إقراره بكون البائع الفضولي مالكا، يعني مالكا للمبيع فهو مالك للثمن، لأن هذا الإقرار مبني على ظاهر يد، يعني إقرار ظاهري منوط بقيام إمارة، فإذا تبين خطأ الإمارة فلا إقرار. نعم، يذكر القسم الثاني من الإقرار هو الإقرار الواقعي. نعم، لو اعترف المشتري به، به يعني شنو؟ يعني بالمالكية، به يعني بالملك. نعم، لو اعترف المشتري به يعني بالملك على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد، نقرأ أن هذا مو إقرار ظاهري. مثل شنو؟ كأن يكون اعترافه بذلك يعني بالملك بعد قيام البينة، قولوا على الخلاف يعني على عدم الملك، قامت البينة على عدم الملك ومع ذلك أقر بأنه ملك للبائع، حينئذ لم يرجع بشيء. لماذا؟ لأنه أقر بالواقع، هو ما أقر استنادا إلى اليد، فيؤخذ بإقراره. صار معلوم؟ زين. ولو لم يعلم، هذا فرع شككنا ما ندري أن إقراره كان ظاهريا أو أن إقراره كان واقعيا، شككنا. ولو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد أو إلى غيرها، ما ندري، هو أقار بس ما ندري إقراره مستند إلى ماذا. ولو لم يعلم فهنا وجهان. الوجه الأول، ففي الأخذ بظاهر الحال، ظاهر حال المسلم أنه يستند في إقراره إلى إمارة، إلى حجة، ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد، ومقتضى ذلك أن لا يؤخذ بإقراره، له حق الرجوع لأن إقراره كان بناء على يد، اليد تبين أنها مخطئة. أو الوجه الثاني، أو بظاهر لفظ الإقرار. شنو ظاهر لفظ الإقرار؟ من دلالته على الواقع مباشرة، لا بواسطة يد ولا بواسطة إمارتين. فهل يؤخذ بظاهر إقراره أو يؤخذ بظاهر حاله؟ وجهان. طبعا الأعلام يقولون ظاهر الحال قرينة، يعني إنما يؤخذ بظاهر الإقرار لو لم تكن هناك قرينة تصرف هذا الظهور، وظاهر الحال قرينة تصرف ظهور الإقرار في كونه إقرارا بالواقع إلى كونه إقرارا ظاهريا. هذا كله في الصورة الأولى. الصورة الثانية شنو؟ أن يكون عالما بأن البائع فضولي ومع ذلك دفع الثمن إليه. وإن كان عالما بالفضولية فإن كان الثمن باقيا عند البائع استرده أيضا وفاقا للعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني رحمهم الله. لماذا له حق الرجوع؟ إذ لم يحصل منه ما يوجب انتقاله، انتقاله يعني انتقال الثمن عنه، يعني عن المشتري إلى البائع، يعني ما حصل سبب ناقل ومجرد دفعه إليه، هو دفعه إليه لا يعني أنه نقله عن ملكه إلى ملك البائع. لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه إلى شنو؟ إلى البائع شرعان. فإن قلت هو سلطه عليه، هو دفعه إليه وهو يعلم بأنه فضولي، دفعه إليه وهو يعلم أنه فضولي يعني شنو؟ تسليط، والتسليط موجب لانتقاله من ملك المشتري إلى ملك البائع، يدفع هذا الكلام. ومجرد تسليطه يعني تسليط المشتري الثمن، عفوا، ومجرد تسليطه يعني تسليط المشتري البائع عليه يعني على الثمن، لو كان هذا التسليط موجب لانتقال الثمن إلى ملك البائع لزم أن ينتقل إلى ملك البائع في البيع الفاسد أيضا، مع أنكم لا تقولون بذلك في البيع الفاسد. لما؟ لتسليط كل من المتبايعين في البيع الفاسد صاحبه يعني الآخر على ماله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني العبارة مشوشة. ولأن الحكم بصحة البيع هو المفروض يقول الشيخ، ولأنه لو انتقل عن ملكه لما شنو صحة الإجازة، بينما الإجازة صحيحة إذن فلم ينتقل عن ملكه. قياس شنو ده؟ قياس الاستثنائي. لو أنه انتقل عن ملكه لما صحت الإجازة، لكن الإجازة صحيحة إذن فلم ينتقل شنو عن ملكه. هذا ملخص العبارة، لكن الشيخ شلون جابها؟ ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز، يعني لو افترضنا أن المالك الأصلي أجاز، ألا يكون البيع صحيحا؟ هذا معناه أن الإجازة شنو صحيحة. ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك الأصلي كما هو المشهور، الحكم بصحة البيع يستلزم تملك المالك الأصلي للثمن لا تملك البائع الفضولي له، أن الذي تملك الثمن هو المالك الأصلي لا البائع الفضولي، فإن تملكه يعني تملك الثمن البائع، فإن تملكه عفوا هذا فعل مو اسم، فإن تملكه البائع قبله، يعني فإن تملك الثمن البائع قبل من؟ قبل المالك الأصلي، يلزم فوات محل الإجازة، لأن البيع يصبح بيع بلا ثمن فلا تتعلق به الإجازة، لأن الثمن إنما ملكه الغير وهو البائع الفضولي، فيمتنع تحقق الإجازة. فتأمل وجه التأمل أن هذا مبني على النقل، وأما لو قلنا بالكشف فلا يرد هذا كله. يأتي الكلام والنقض والإبرام. العبادات شلون شيء؟
بس المعاملات أدت، لأن المواعيد تقديم مورد الحين مثل مورد ليش ما قال مثلاً قاعة الأقدام اللي حضنه يعني المفصلات يعني صدق خبصة فيها وغليه
شيء سنة الفيق يعني مشارب متعددة، وكل مشرب يحتاج إلى دقة فيه. فمثلا فقه الاستظهار هذا من أهم أبواب، من أهم مشارب الفقه، ربما فقه الاستظهار نصف الفقه، لأن نصف الفقه يعتمد على روايات، تمام ولا لا؟ والروايات تحتاج إلى استظهار، مو استظهار قاعد بالبيت قرأ الرواية وقال هكذا أفهم من الرواية، لا، استظهار بمعنى أنه ماهر في الجمع بين الروايات، تحصيل الجمع الدلالي، عند مهارة في تحصيل الجمع الدلالي بين الروايات، مثل ما السيد الحكيم كان، هذا كان ماهر في الفقه الاستظهار، يعني عند مهارة ودقة في الجمع، في تحصيل الجمع الدلالي بين الروايات. طب هذا نصف الفقه، شيء يفيد فقيه دقيق في المعاملات إذا وصل للاستظهار؟ ماكو، ما عنده قدرة على الجمع الدلالي، يكون هذا مشرب من مشارب الفقه. مشرب من مشارب الفقه أنه فقه الأشباه والنظائر، فقه يعني الخبرة، فقه بعض الفقهاء عند فقه الخبرة، يعني من يفتح مسألة في الفقه يتذكر كل أشباهها، هناك أكو كذا، هناك أكو قيد، فالمسألة يعرف قيودها، يعرف لواحقها، يعرف لوازمها، نتيجة شنو؟ خبرته بالفقه. الشيخ التبريزي عنده هذه الميزة، فقه الأشباه والنظائر، يعني الفرع من يعرض عليه يلتفت إلى لواحقه ولوازمه، وين مذكور، هناك مذكور إلى قيد، هناك مذكور إلى لازم، هذا فقه الأشباه. هم هذا مهم في الفقه، لأنه بالنتيجة استنباط الفقيه لحكم المسألة، استنباط الفقيه لحكم الفرع، هم يتدخل في معرفة جميع ملابسات هذا الفرق. إذا الفقيه مثلا ما عنده ذاكرة، ما عنده إحاطة بالفروع الأخرى، قد ما يوفق في الوصول إلى النتيجة بهذه المسألة. المشرب الثالث في الفقه هو الفقه الصناعي، هذا اللي تفضلون، فقه تطبيق القواعد على الفروع، سواء تطبيق الأصول العملية كالاستصحاب أو البراءة، أو تطبيق القواعد العامة في باب المعاملات. فقه تطبيق القواعد على الفروع هم فقه يعني مهم، لذلك الجمع بين هذه الأمور لا يتأتى أن يكون في الكل هو موفق. مثلا هم في فقه الاستظهار، هم في فقه بل الأشباه والنظائر، هم في فقه الصناعة، في الجميع هو أوحدي ومتميز، هذا لا يحصل عادة، قد يحصل لا يحصل عادة. هذا الفقه الصناعي، الفقه الصناعي ما نقول بذاك، لكن مو بمستوى السيد الخوي. السيد الخوي في فقه الصناعة أقوى، فقه تطبيق القواعد على الفروع السيد الخوي أقوى أدق. الشيخ الوحيد فقه الصناعة، فقه الصناعة مثلا عنده دقة في تطبيق القواعد العامة على الفرع، فقه الأشباه والنظائر هذه عنده، قوة الذاكرة عنده، استحضار المطالب عنده، لأنه صرف عمره في الفقه. هو الشيخ التبريزي يقول أنا التفت لنفسي من أول يوم بتمالي بهذه الأشياء، يقول من أول ما بدأت في اللمعة، يقول من أول أنا ما درست اللمعة قلت أنا هذا هو أنا مو في مكان ثاني. فيقول أتعبت نفسي، وين حواش اللمعة وفروع اللمعة وكذا، صارت إلى اللمعة مفتاح. بعد هذا بما أنه إنسان من يتعب على مادة يصير عنده شنو؟ ولع بها دائما، ولع رغبة فيها، بعد يتابع كل شيء يتعلق بها، كل شيء يتعلق بها، كل قيد يروح يتابعه وين موجود وين مذكور وين كذا إلى آخره. فهذا يقول لك بعد إذا رجال قضى عمره افترض 50 سنة الآن مثلا في الفقه والفروع وتتبعها ومواردها وكلماتهم والشيء، بعد النتيجة بعد تصير بيده، سير الفقه مثل العجينة بيده.
يشتغل بأمور أخرى حتى العقائدية تأثر على مسألة القواعد.
بلى.
يعني اللي يشتغل مثلا حتى يلتفت لأمور عقائدية وكذا تأثر على مسألة التركيز في المسألة.
يعني إذا اشتغال بالعقليات يؤثر على الاستظهار، هذا خب بلا شيء. يعني ما تبقى عنده مهارة في الاستظهار بقدر ما عنده مهارة في الأمور العقلية، هذا يؤثر على هذا المحال. وبالعكس كل ما هو في مجالات الاستظهار مثلا فني عرفي، يعني استظهارات متينة في مجالات الاستظهار، هم يتأثر في الجوانب الأخرى، هم يتأثر في الجوانب الأخرى. ولذلك بعضهم بعض المجتهدين سمعت منه يقول ماكو مجتهد مطلق، لأن هذا معناه التجزؤ بعد، إذا هو بارع في هذا الفن وفي ذاك هو في هذا الفن 93% في ذاك الفن عندما يوصل للصناعة 20%، يعني يسموه مجتهد أما أو بالعكس مثلا. فإذا مجتهد مطلق بمعنى القدرة الواضحة والمهارة الواضحة في تمام الأبواب، يعني يندر، قد تحصل ولكن يندر.
بس هذا ما يجوز التقليد، تبعيه التقليد، يعني إذا عرفت
ما تروح هذا في الفقه في المسائل في باب التقليد مسألة مطروحة. محقق الأصفهاني من غريب الأمور، أنا سمعت هذا من السيد السيستاني، يقول المحقق الأصفهاني إلى أن هو أستاذ في الحوزة، أستاذ بحث خارج من أساتذة الأوائل في الحوزة، بعد ما أنهى دورته على الكفاية الأصول، من خاتمة الأصول يذكر بحث الاجتهاد التقليد في خاتمة الأصول، دخل في الخاتمة وصلوا إلى مسألة أنه إذا المجتهد ما استنبط، يعني مسألة ما استنبط فيها المجتهد، هل يجوز له أن يقلد غيره في هذه المسألة اللي ما استنبط فيها الحكم أو لا؟ محقق الإصفهاني إلى ذاك اليوم هو كان يقلد شيخ محمد تقي الشيرازي، تصور إلى أن وصل لها المسألة هو يقلد شيخ محمد تقي الشيرازي. معروف شيخ محمد تقي الشيرازي؟ لا، صاحب قبله ساكسي محمد حسن الشيرازي، شيخ محمد تقي الشيرازي هو اللي ثورة العشرين كان مشهور بالتقوى والورع، كان يعني مقدس عند العلماء الشيخ محمد تقي الشيرازي. على كل فهذا كان يقلد الشيخ محمد تقي إلى ذاك اليوم. زين، فلما وصل للمسألة انتهى إلى أنه لا يجوز التقليد. فالسيد الخوي كان يحضر عند السيد الخوي، السيد الخوي أشكل عليه قال أنتم الآن وصلتوا إلى النتيجة أنه لا يجوز التقليد، ما عدكم تعملوا برسالة شيخ محمد تقي الشيرازي. قال هل تشهد باجتهادي؟ قال السيد الخوي قال هل تشهد باجتهادي؟ قال إذا أنت مجتهد من هو المجتهد في الحوزة؟ إذا أنت أستاذ المجتهدين من هو المجتهد في الحوزة؟ قال تقطع بأني مجتهد؟ قال شنو هذا الكلام؟ قال أنا أشك في اجتهادك، أشك في نبوة النبي. شنو هذا الكلام اللي تقوله؟ فالسيد الخوي فهم ضمنا من أنه يعترف باجتهاده هو، ما سألني قال لي تقطع باجتهادي ورتب عليه الأمر، إلا أنه يرى السيد الخوي مجتهد. من ذاك الوقت يا الله صار يستنبط في المسائل. بركة السيد الخوي. والآن يقعد ليومين بالحوزة يطلع الرسالة عنه. Thank you.